بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المجدد في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ثم ساق المؤلف قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الباب الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لحماية جناب التوحيد، والمقصود بجناب التوحيد يعني جانب التوحيد، فقد بعثه ربه جل وعلا لدعوة الناس إلى عبادة الله، وهذا هو التوحيد، وبيان الشرك والطرق الموصلة إليه والتحذير من هذه الطرق التي قد توقع العبد في الشرك بالله جل وعلا بأنواعه، سواء كان الشرك شركا أصغر أو شركا أكبر أو كان شركا خفي. والآية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، المقصود به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والخطاب هنا للعرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من العرب وينطق بلسان العرب ويعرف نسب العرب وشرف العرب وأمانة العرب، فقد بعثه الله جل وعلا بلسان عربي مبين. والرسول كما عرفه أهل العلم هو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به، أما النبي فهو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فهذا هو تعريف الرسول، يعني أرسله الله جل وعلا، والمراد هنا أو المقصود به هنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني يتكلم بلسانكم وعربي مثلكم، عزيز عليه ما عنتم، يعني شديد عليه، شديد عليه ما عنتم، يعني ما يشق عليكم، وهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام في الدنيا ويوم القيامة، كما جاء في الحديث الطويل أن الله جل وعلا أن الناس يأتون إلى الأنبياء فكل يقول نفسي نفسي، حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يسجد تحت العرش بين يدي الله، ثم يقول له الله جل وعلا: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي إلى آخر الحديث. وهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رحيم بأمته، حريص عليكم، يعني كثير الحرص على هدايتكم وعلى إيمانكم وعلى نفعكم وتوجيهكم وإرشادكم ودلالتكم للخير ونحو ذلك. رؤوف رحيم، الرأفة هي كثرة الشفقة، رحيم يعني كثير الرحمة، حريص عليكم كثير الحرص على نفعكم، كل هذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه على هدايتهم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا يمتن في هذه الآية على الناس، وفي مقدمتهم العرب، حيث بعث فيهم هذا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من جنسهم، ويتكلم بلسانهم وينطق بلغتهم، وهم يعرفون نسب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون شرفه، فهو من قريش عليه الصلاة والسلام، من أعرق القبائل والأنساب، ويعرفون صدقه وأمانته عليه الصلاة والسلام. ثم وصف النبي وصف الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بصفات جليلة سامية تجعل الناس يصدقون به ويتبعونه. ومن ذلك ما قال الله جل وعلا: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، بهذه الأمة، أن بعث فيهم هذا الرسول الكريم الذي تحلى بهذه الصفات واتصف بها عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على البشر، ومقدمتهم العرب، حيث بعث فيهم هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان سببا لإنقاذهم من مهاوي الشرك والرذيلة والبدع والمعاصي وغير ذلك من الأمور التي حرمها الله جل وعلا وكانت في زمن الجاهلية. وأيضا هذه الآية فيها دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية أمته، وكان رحيما بهم شفيقا عليهم. وهكذا الداعي إلى دين الله ينبغي أن يكون حريصا على تبليغ دين الله، حريصا على هداية الناس إلى طاعة ربهم سبحانه وتعالى، وأن يدعوهم باللين والحكمة، وأن يكون شفيقا بهم. كما قال جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فلا بد للداعي أن يتحلى بهذه الصفات الجليلة العظيمة، أن يكون رحيما بعباد الله، رؤوفا بهم، شفيقا عليهم. هذا هو الداعي إلى الله بصدق وإخلاص، الذي يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية تدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا بلا شك يقتضي حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجانب التوحيد، وأيضا يقتضي سد كل طريق يؤدي إلى الشرك. وهذا هو ما أورده المؤلف في هذا الباب، أو عنون هذا الباب بهذا العنوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بحرصه على أمته هذا الحرص يقتضي حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجانب التوحيد، لأنه كان حريصا على هدايتهم وعلى تبليغهم هذا الدين وتعليمهم أحكام الدين ودلالتهم إلى توحيد الله وتحذيرهم من الشرك ومن وسائل الشرك، وهذا يقتضي حمايته عليه الصلاة والسلام لجانب التوحيد، وأيضا يقتضي سد كل طريق يؤدي إلى الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك: إن عليك إلا البلاغ قم فأنذر، وما على الرسول إلا البلاغ، فهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أمته عن تعظيم القبور سواء بالبناء عليها أو بتجصيصها أو بالصلاة عندها أو غير ذلك. وفي مقدمة هذه القبور قبره عليه الصلاة والسلام، فهذا كله من حماية جانب التوحيد، وأيضا سد كل طريق يؤدي إلى الشرك أو إلى وسيلة من وسائل الشرك التي قد توقع العبد في الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
نعم، هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نجعل البيوت قبورا، يعني أن نهجر بيوتنا ونعطلها عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن عبادة الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا يدل على أنه لا بد أن يعمر المسلم بيته بطاعة الله، بتلاوة القرآن، بالصلاة، بالذكر، بالاستغفار ونحو ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا، هنا لا الناهية، والأصل في النهي التحريم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني شبهها بالقبور، حيث أن القبور لا يصلى فيها ولا يعني تعمل فيها الطاعات والعبادات. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تجعلوا بيوتكم بمنزلة القبور، تعطلوها من الصلاة والقراءة، قراءة القرآن ومن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تزوروا قبري، لا تزوروا قبري يعني على وجه مخصوص أو اجتماع في زمن مخصوص، أو تعتقدون أن في زيارة قبري في زمن معين أو بصفة معينة أو على وجه معين مخصوص طاعة وقربة تتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا لم يأتي فيه دليل، حتى لا يجوز للمسلم أن يشد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. لكن يشد الرحال إلى المسجد النبوي للصلاة فيه، ثم يزور المسلم النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه في قبره، فلا إشكال في ذلك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن نجعل قبره عليه الصلاة والسلام عيدا، يعني يزار على وجه مخصوص واجتماع في زمن معين أو مخصوص. فهذا كله من الأمور التي لا تجوز، ولم يأتي فيها دليل، وهي ذريعة للوقوع في الشرك. ثم قال وصلوا علي، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني كل ما صلى العبد على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فإنه يبلغ هذا، تبلغ هذه الصلاة ويبلغ هذا السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو كان بعيدا عنه. فكما جاءت في الأحاديث أن العبد إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام، فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن جعل قبره أو قبره عيدا، يعني يزار ويعتاد زيارته وقصده من زمان أو مكان. قال وصلوا علي، يعني إذا كنتم في بيوتكم في مجالسكم في أي مكان إذا صليتم علي صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني ما يحتاج أن تأتوا إلي وتقصدونني في زمن معين أو على وجه مخصوص حتى تصلوا علي. فهذا الحديث يخبرنا فيه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هجر البيوت وعن تعطيلها من ذكر الله وطاعته وعبادته والتقرب إليه بشتى القروات، وأيضا فيه نهي عن اتخاذ قبره عليه الصلاة والسلام مزارا يزار على وجه مخصوص في زمن مخصوص. ثم أمر ووجه وأرشد عليه الصلاة والسلام أمته بالصلاة عليه، وبين أن الصلاة عليه تبلغه من أي مسلم صلى عليه وسلم في أي مكان، في شرق الأرض أو في غربها، في شمالها أو في جنوبها، فإن صلاته تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليه السلام. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، فيه تحريم هجر البيوت من عبادة الله، ولذلك على المسلم أن يحرص أشد الحرص على أن يعمر بيته بطاعة الله وأن يجتنب ما حرم الله. أن يصلي فيه السنن الرواتب، أن يصلي فيه صلاة الضحى، أن يصلي فيه الوتر وقيام الليل، أن يذكر الله، أن يكثر من تلاوة كتاب الله في بيته حتى تدخل هذا البيت الملائكة وتغمره السعادة وتهرب منه الشياطين. ولذلك أعجب من كثير من المسلمين الذين يؤدون السنة الراتبة في المساجد ويحرصون على ذلك وهم سيذهبون إلى بيوتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الصلاة المفروضة على الرجل يجب عليه أن يؤديها في المسجد إلا لعذر، لكن أي سنة أو صلاة نافلة في البيت أفضل من المسجد، سواء سنن الرواتب أو الضحى أو الوتر أو نحو ذلك، إلا ما شرع فيه الاجتماع مثل صلاة التراويح وصلاة التهجد وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة ونحو ذلك، كما دلت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتماع لها. أيضا في هذا الحديث تحريم الصلاة في المقابر، تحريم الصلاة في المقابر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. أيضا تحريم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه مخصوص، يعني أن تشد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقصد المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. لا يجوز، لكن أن تذهب أو تقصد بسفرك من بلدك إلى المدينة حتى تصلي في المسجد النبوي وتنال فضل الصلاة في المسجد النبوي، حيث أن الصلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، ثم إن شئت زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال في ذلك، لكن تكون نيتك ومقصدك من السفر هو الصلاة في المسجد النبوي. أيضا من باب أولى زيارة أي قبر، لا يجوز أن يشد المسلم الرحال أن يسافر من بلد إلى بلد آخر حتى يزور قبر أبيه أو قبر أمه في المكان في المدينة الفلانية، هذا لا يجوز، لا يجوز. أيضا يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر كما ذكر العلماء، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على من سمع ذلك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل قول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا أمر من الله، أمر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك ابن أبي الدنيا في تفسيره قال: إذا سمعتم الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعوا إليها أسماعكم، فإما أمر تؤمرون به أو نهي تنهون عنه. فإذا قرأت في كتاب الله قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، فاعلم أن الذي بعدها إما أمر أو نهي، فأرعي إليها سمعك، ركز. كل آية في كتاب الله تبدأ بيا أيها الذين آمنوا، الذي بعدها يا أمر من الله يا نهي من الله جل وعلا. أيضا من الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه عليه الصلاة والسلام حيث كان هذا المسلم الذي صلى عليه، سواء كان في المدينة أو خارج المدينة. أيضا يدل على أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء، ينتفعون بدعاء الأحياء. فهذا الحديث، حديث أبي هريرة، يدل على تحريم اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا يزار على وجه مخصوص في زمن مخصوص كما يفعله بعض الظلال. وهذا يدل أو فيه حماية من النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيهه لأمته، فيه حماية لجانب التوحيد وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن نجعل البيوت قبورا وأن نجعل قبره عليه الصلاة والسلام عيدا يزار في وقت معين وعلى صفة معينة واجتماع معين، هذا كله مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من الذرائع التي أو الوسائل التي قد توقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام جاء بحماية جانب التوحيد وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك. نعم.
وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة.
نعم، هذا الحديث حديث علي بن الحسين وهو زين العابدين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن جده، من أفضل التابعين ومن أعلم التابعين، فجده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث مثل الحديث السابق الذي قبله، حديث أبي هريرة، رأى رجلا يجيء إلى فرجة، يعني يسمونها يعني فتحة أو مكان ممر كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو. فعلي بن الحسين عندما رأى هذا الرجل يفعل هذا الفعل نهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي؟ أبوه هو الحسين بن علي، وجده هو علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم لا يبلغني أينما كنتم. فقوله لا تتخذوا يعني لا تجعلوا قبري عيدا يزار على صفة معينة، سواء لأجل الدعاء عنده أو غير ذلك من العبادات. وهذا فيه حماية من النبي صلى الله عليه وسلم لجانب التوحيد، وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك. فعلي بن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده يخبرنا بأنه رأى رجلا يدعو الله سبحانه وتعالى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه رضي الله تعالى عنه عن ذلك، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ساقه المؤلف في هذا الباب. وهذا الحديث ورد فيه النهي عن اعتياد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعن تعطيل البيوت من عبادة الله ومن ذكر الله ومن تلاوة كلام الله. وأخبر أن النبي في مكان لا يحتاج يعني أن نأتي إلى قبره حتى نسلم عليه، فإن تسليمكم لا يبلغني أينما كنت. فهذا الحديث فيه دليل على وجوب إنكار المنكر عندما نهاه علي بن الحسين رضي الله عنه، نهى هذا الرجل عن هذا الفعل. هذا يدل على أنه يجب إنكار المنكر، والدليل قول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا بد للمسلم إذا رأى منكرا أن يغيره بما يستطيع، لكن بالتي هي أحسن، مع بيان أو توجيه هذا الشخص الذي وقع في هذا المنكر إلى ما يجب أن يعمله أو يقوم به. أيضا يدل هذا الحديث على تحريم قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدعاء عنده، وهذا فيه سد أو حماية لجانب التوحيد، وسد كل وسيلة أو كل طريق يؤدي إلى الوقوع في الشرك بأنواعه. فالإنسان إذا كان يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده، هذا ربما يكون عنده اعتقاد أن الدعاء لا يستجاب إلا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يدعو صاحب هذا القبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا يجوز. والدعاء عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وغير ذلك من النصوص الدالة على أن الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. أيضا كما ذكرنا في الحديث الماضي حديث أبي هريرة أنه لا يجوز أن يعطل الإنسان بيته من عبادة الله ومن ذكر الله ومن تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى، بل الواجب عليه أن يحرص على أن يتعبد ربه جل وعلا ويكثر من عبادته في بيته حتى تحفه الملائكة وتخرج من بيته الشياطين، وهذا كله يدل على فضل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في البيوت. أيضا يدل هذا الحديث على تحريم الصلاة في المقابر، أن الصلاة في المقابر لا تجوز إلا الصلاة على الميت لمن لم يصلي عليه فلا بأس بذلك. وأيضا كما ذكرنا أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء، فهذا الحديث مثل الحديث السابق يدل على تحريم اعتياد الإنسان قبر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعاء عنده، وهذا في حماية من النبي صلى الله عليه وسلم لجانب التوحيد وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك. وبيان أن شد الرحال كما بينا من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حرام لا تجوز، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فمن شد الرحال لقصد الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس عليه، بل هذا هو المشروع وهذا الذي دلت عليه السنة وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهذا فيه فضل الصلاة في المسجد النبوي عن 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. لكن من شد الرحال لقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد عصى النبي وخالف أمره، خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه يعني دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية جانب التوحيد وما ينقص التوحيد أو يخل بالتوحيد وسد كل طريق ووسيلة تؤدي إلى الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك على المسلم أن يحرص على تعلم التوحيد وعلى معرفة أنواع الشرك والوسائل التي قد توقع الإنسان في الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن يهتم بهذا الجانب العظيم وأن يحقق التوحيد. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا من الأبواب التي أوردها المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، وهذا يدل على فضل التوحيد وخطورة الشرك. ولذلك أول أمر بدأ به أو أمر به الله سبحانه وتعالى عباده في كتابه الأمر بالتوحيد، كما قال جل وعلا في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول نهي نهى الله جل وعلا به عباده في كتابه أيضا في سورة البقرة هو النهي عن الشرك، كما قال سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا من عباده الموحدين ومن عباده المتقين وأوليائه المفلحين الصادقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجنبنا الشرك ووسائل الشرك، وأن يجعلنا من عباده المهتدين غير الضالين ولا المضلين، وأن يصلح فساد قلوبنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.